بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الإلزام، ووصل بنا الباحث إلى الرواية الرابعة حسب التسلسل الذي ذكرناه، وهي رواية ابن محرز عندما سأل الإمام أبي عبد الله عليه السلام أو سأل الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مات وكان من أهل الخلاف وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه، وذكرنا أن هذه الرواية دالة على قاعدة الإلزام، حيث أجبنا عن بعض الإشكالات في دلالتها من خلال الملاحظات التي ذكرناها. بقي إشكال يمكن أن يصرف الرواية عن الدلالة على قاعدة الإلزام، وتقريب الإشكال هو، قبل لا نذكر الإشكال لا بأس خلنا نذكر الرواية حتى نستذكرها في أذهاننا، ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف، خذه منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هذا موضع حاجتنا الآن. لذا نقول بقي إشكال يمكن أن يصرف الرواية عن الدلالة على قاعدة الإلزام، وتقريب الإشكال هو أن الإمام عليه السلام عندما قال لعبد الله بن محرز: فخذ لها النصف منهم، عقب عليه السلام بهذا القول: كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. فإن هذا التعقيب من الإمام يقتضي أن تكون الرواية مختصة في موارد، بحيث لو كان حكم المخالفين يقتضي حقا على الإمام بحسب أحكامهم، ولا يقتضي ذلك على حكم الإمام، لو اتفق ذلك لأخذوه منه قهرا. ففي مثل هذا المورد لو انعكس الفرض وكان حكم المخالف يقتضي حقا على المخالف بحسب أحكامهم، وإن لم يقتضي ذلك على حكم أهل الحق، ففي هذه الموارد يحق للإمام أن يأخذ الحق من المخالف من باب المقاصة. يعني بهذا التعقيب الإمام يعلل جوابه لعبد الله بن محرز بأنه خذ لها النصف قال كما يأخذون منكم في سنتهم وبقضاياهم، لأنهم يأخذون منكم، فأنتم إذا حصل في مورد المعاكس خذوا منهم، كما هو مورد الرواية حيث قال الإمام فخذ لها النصف منهم، لأنه لو اتفق العكس بحيث لو كان الميت إماميا وخلف بنتا واحدة مؤمنة وأختا من أهل الخلاف لأخذوا النصف من البنت قهرا وأعطوه للأخت المخالفة، فلأنهم هكذا يفعلون في هذا المورد إذا تحقق العكس عاملوهم بالمثل. واضح؟ فنتيجة لذلك الرواية لا تدل على قاعدة الإلزام، وإنما تدل على قاعدة المقاصة النوعية، يعني المعاملة بالمثل. في كل مورد لو اتفقت الخسارة عليكم لأخذوه منكم قهرا أم لا؟ إذا نعم ففي تلك الموارد يجوز لكم الأخذ من باب المقاصة النوعية ومن باب المعاملة بالمثل. واضح؟ فعلى هذا فالرواية لا تدل على قاعدة الإلزام، وإنما تدل على قاعدة المقاصة النوعية، يعني معاملتهم بالمثل. شنو اللي خلانا هيك نقول؟ هذا التعقيب من الإمام
في تلك الموارد،
عندما قال له فخذ لها النصف منهم، من عرف بأنه هي مؤمنة والميت مخالف والبنت مخالفة، قال له فخذ لها النصف، يعني للأخت المؤمنة النصف منهم، ثم عقبه بهذا الكلام كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هذا التعقيب جعل أقوائية احتمال أنه أنتم تأخذون منهم، لأنه لو انعكس الفرض لأخذوا منكم، ففي هذه الحالة يجوز لكم أن تأخذوا منهم. أما أنها لا تدل على قاعدة الإلزام، لأن قاعدة الإلزام واسعة وشاملة، لأنها تصحح ترتيب الآثار على ما تقتضيه أحكامهم مطلقا، فيما إذا كان في ترتيب الآثار نفع يعود على الإمام أو توسعة في حقه، بينما قاعدة المقاصة إنما تدل على صحة ترتيب الآثار في خصوص الموارد التي لو اتفق العكس فيها لأخذوه من الإمام.
هذا المقاصة النوعية.
المقاصة النوعية هكذا. فقاعدة الإلزام عامة، وقاعدة المقاصة النوعية تكون خاصة في بعض الموارد دون الموارد الأخرى.
يعني لا يكون في عكس.
إذا لو عكسنا الفرض لأخذوه قهران، إذا ثبت ذلك فيجوز لكم الأخذ، وأما إذا عكسنا الفرض وما كان يأخذون فلا يجوز لهم أن نرتب الأثر على أحكامهم. واضح؟ فقاعدة الإلزام عامة، وقاعدة المقاصة النوعية خاصة. ونظرا لهذا التعقيب الوارد في الرواية، قال بعض الأعلام بأن الرواية تدل على قاعدة المقاصة النوعية ولا دلالة لها على قاعدة الإلزام، فالرواية أخص من المدعى، لأنه إحنا نريد نستدل بالرواية لإثبات قاعدة الإلزام.
نعم.
والحال أن القاعدة تدل على مدلول خاص أخص من هذا العموم الموجود في الإلزام على المقاصة، فيكون الدليل أخص من المدعى لو أردنا أن نستفيد منها قاعدة الإلزام.
يعني قاعدة الإلزام حتى لو كان هم لا يأخذون نأخذ.
نعم، في كل الموارد، مو مخصصة لناها. أحسنت. الميزان والملاك هو النفع، عود النفع على الإمامي في أي مورد نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم من دون أن يكون مورد دون مورد آخر. لا، في كل الموارد. المقاصة لا، يجب أن نعكس الفرض. إذا عكس الفرض نجد في أحكامهم أنهم يأخذون منا قهران، فيجوز لنا الأخذ. وأما إذا عكسنا الفرض وهم لا يأخذون منا شيئا، فلا يجوز لنا أن نرتب الأثر على حكمهم. واضح؟
نعم.
وهذا إشكال يمكن أن يكون هو أحد الإشكالات التي يشكل بها السيد السيستاني حفظه الله على ثبوت قاعدة الإلزام. لذا يقول في كل مورد نرتب الأثر على أحكامهم يكون من باب المقاصة النوعية، وهذا موجود في ملحقات منهاج السيد السيستاني نهاية المجلد الأول، يصرح بعدم مقبولية قاعدة الإلزام، ويقول بأنه في أي مورد اتفقنا بالنتيجة مع قاعدة الإلزام وإنما هو من باب المقاصة النوعية. هذا الإشكال كان باقيا بالنسبة إلى الرواية الرابعة حسب تسلسلنا. الرواية الخامسة ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب، الظاهر أنا كاتب ما أدري الخمر، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال عليه السلام: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، يعني شربه للخمر لا يوجب بينونة زوجته، وإن كان من هؤلاء ويكثر الطلاق، يعني مثلا يقول بمجرد أن يغضب يقول لها أنت طالق ثلاثا، هذا المراد من اكثر من الطلاق. فإذا إذا كان إماميا حتى لو قال لها أنت طالق ثلاثا حتى طلقة واحدة هم لا تصح. لماذا؟ لأنه حتى شاهدين عادلين ماكو، هو وزوجته في حالة غضب قال لها. فلذا يقول: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه هو الراوي يقول: فإن الإمام عن الفراق. قلت: قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج، يعني بعدها العلقة الزوجية موجودة لبطلان هذا الطلاق.
في نفس الرواية.
نعم نعم. السائل يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول بأنه روي عن الإمام الصادق أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج، فقال الإمام الرضا: جوابا عن هذا السائل فقال عليه السلام: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء. ليش من إخوانكم؟ لأنه لو طلق ثلاثا في مجلس واحد أصلا الطلاق باطل، خاصة لما ماكو شهودهم عليه، فلذا لا تزال هذه المطلقة ذات بعل.
حتى لو كان في شهود تقع طلقة واحدة.
طلقة واحدة خو مثلا طلقة واحدة هم لا يجوز. لا إحنا نريد نقول بأنه ما يترتب عليها أثر، ما يترتب عليها أثر لعدم تحقق الشروط فيها حتى من ناحية الشاهدين العادلين. لذا قال ذلك يعني يحكم عليهن ببطلان الطلاق وأنهن ذوات أزواج، ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء.
الاعتراف صحيح
على مبناهم. نعم على مبناهم، فلنلزمهم بذلك، ولذا أريد نستفيد من هذا.
وذلك من إخوانكم لا من هؤلاء.
نعم يعني قال بأنه روي عن الإمام الصادق من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد مع عدم شهود، هذه النساء إياكم أن تتزوجوا بهن فإنهن ذوات أزواج. وهذا على فرض أنه طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، فكيف أبنها عنها ويجوز لي أن أزوجها؟ فقال عليه السلام: ذلك يعني لا يجوز تزويج المطلقة ثلاثا. نعم وشنو؟ وأن لأنهن ذوات أزواج من إخوانكم لا من هؤلاء. إنه ثم قال الإمام: إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. الوسائل. نعم الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث 11. وقبل بيان وجه الاستدلال بهذه الرواية لا بد من معرفة أمرين: الأول أن ابن أخي عبد الله بن طاووس كان من المخالفين، نعم، والثاني أن المقصود من إكثاره لذكر الطلاق هو أنه في مناسبة وغير مناسبة بمجرد أن يغضب على زوجته يقول لها: أنت طالق ثلاثا. واضح؟ أما وجه الاستدلال بالرواية على قاعدة الإلزام هو أن الإمام بيّن للسائل أن المطلقات ثلاثا في مجلس واحد لا يجوز الزواج بهن لأن طلاقهن باطل فهن ذوات أزواج. هذا بالنسبة إلى الزوج الذي يكون إماميا وطلق. وأما مطلقات المخالفين حيث أنهم يلتزمون بصحة هذا الطلاق فزواجكم منهن صحيح. ثم بعد ذلك علل ذلك الحكم بكبرى كلية، وهي إن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، ومعنى ذلك أن صحة الزواج بمطلقات أهل الخلاف إنما هو تطبيق لهذه الكبرى الكلية. شنو؟ إن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. وعلى هذا فمضمون الكبرى الكلية يكون مطابقا لمفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها. لذا تكون الرواية المتضمنة لهذه الكبرى الكلية من أدلة قاعدة الإلزام. واضح؟ ولا يخفى أنه نظرا لهذه الكبرى الكلية يصح الاستدلال بها في غير مورد السؤال مما يكون من صغريات هذه الكبرى. ليش؟ لأنه الإمام قاعد ينطينا قاعدة كبرى كلية، أينما وجدت الصغرى لهذه الكبرى يمكن تطبيقها، واضح؟ لأنها مصداق من مصادق هذه الكبرى. فإذا ما نجمد على مورد الرواية فقط. إذا واضح الاستدلال بالرواية على قاعدة الإلزام. إن قلت إن هذه الرواية أجنبية عن مضمون قاعدة الإلزام، لأن أساس الاستدلال بها هو الكبرى الكلية التي تضمنتها الرواية، والكبرى إنما تقول بإلزام ذوي الأديان الأخرى بأحكامهم. فإذا اتفق لمسلم مع كافر من دين آخر فللمسلم الحق في إلزام الكافر بما يلتزم، وعلى هذا لا يمكن للكبرى أن تشمل المخالفين، لأننا لا نختلف معهم في الدين بل كلانا على دين واحد، وإنما الاختلاف في المذهب. فالكبرى تقول إن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. فإذا الجوهر يجب أن يكون الاختلاف في الدين، هذه تنفعنا في معاملة المسلم مع الكافر لا المسلم مع المسلم الآخر إذا اختلف مذهبه معه، واضح؟ هذا هو الإشكال. قلت إن المقصود من الاختلاف في الدين الوارد في الكبرى شامل لمن نختلف معهم في المذهب، وخير شاهد على ذلك أن مورد السؤال هو عن من نختلف معهم في المذهب، لأنه ابن أخ السائل كان مخالفا لم يكن كافرا. الاختلاف في الدين مورد الرواية هو يحدد بأنه شنو المراد من اختلاف في الدين. نعم، وأن مورد السؤال هو عمن نختلف معهم في المذهب، فلا بد وأن يكون الإطلاق في التعليل منصبا على المورد، يعني مورد السؤال.
هذا مفروض أنه
صحيح. لا، هو لأنه قال إن من دان بدينين، يعني المستشكل ظن بأنه شنو الاختلاف في الدين لا الاختلاف في المذهب،
يعني قدر متيقن المخالف.
أحسنت.
وجريان على الكافر وكذا بصير.
نعم كن نبحث بأنه يشمل الكافر أم لا. لا أنت لا تنظر إلى باقي الروايات الدالة على قاعدة الإلزام، أنت وهذه الرواية
أولها سؤال.
المورد هو الذي يحدث. وحاصل الإشكال أن الكبرى الواردة في الرواية أجنبية عن مفاد قاعدة الإلزام، لأن مفاد قاعدة الإلزام هو صحة الزواج بمطلقة المخالف، والحال أن مفاد الكبرى أنه من دان بدين لا بد له أن يلتزم بأحكام ذلك الدين. فإذا الكبرى تدل على وجوب الالتزام أصحاب الأديان بأحكامهم. هذا إشكال آخر حاصله بأن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن الكبرى أساس استدلالنا هو الكبرى، من دان بدين قوم. ماذا تقول؟ تقول من دان، إن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. يعني معنى هذه العبارة أن الكافر إذا كان يدين بالنصرانية يجب عليه أن يلتزم بأحكام الدين المسيحي. ناظر إلى هذا. اليهودي إذا دان باليهودية يجب عليه أن شنو؟ أن يلتزم بأحكامه. المخالف إذا دان بمذهبه لابد وأن يلتزم شنو؟ بمذهبه. أما أنا المسلم أو أنا الإمامي، هل يجوز لي أن أرتب الأثر على ما يلتزم أو لا؟ هذه الكبرى لا تفيد هذا الجانب. نعم، الإشكال هو هذا، أنه إحنا أساس استدلالنا بالكبرى. الكبرى من هي؟ ما هي؟ إن من دان بدين قوم لزمته أحكامه. يعني وكأن الخطاب موجه لمن؟ لذوي الأديان وللمخالفين. أيها المخالف، إذا التزمت بمذهب لابد لك وأن تلتزم بأحكام ذلك المذهب. أنت النصراني، إذا التزمت بالنصرانية فيجب عليك أن تلتزم بأحكام النصرانية. هذا الجانب قاعد يجاوبنا. أما أنه أنا المسلم أو أنا الإمامي يجوز لي أن أرتب الآثار على حكم المخالف لأنه يجب عليه أن يلتزم بها، هذا الكبرى ساكتة عن هذا الجانب. يعني قضيتين، تارة الخطاب موجه للمخالف ولذوي الأديان الأخرى بأنه ما دمت التزمت بهذا المذهب يجب عليك أن تلتزم بأحكام ذلك المذهب. الكبرى هذه.
يعني مثل لو كانت أخت مؤمنة يجوز
لها. ما علينا بالتطبيق، بالنسبة إلى كل الأحكام، أنت ما دام مخالف التزم بأحكام مذهبك.
أما أنا
هذه الكبرى، هذه اللي تقول
أقدر
إن من دعنا بدين قوم لزمته أحكامهم، هذه الكبرى اللي إحنا نريد نستدل بها. أما أنه أنا الإمامي، أنا اللي من أهل الحق، يجوز لي أن أرتب الآثار المترتبة على أحكامهم، هذه ساكتة الكبرى عن هذا الجانب.
تقييده بالإخوان.
نعم، لا، هسه هذا هو الإشكال. لذا إذا أردنا أن نصوغه هكذا، الإشكال هو هذا، أن الكبرى الواردة في الرواية اللي هي أساس استدلالنا بالرواية أجنبية عن مفاد قاعدة الإلزام، لأن مفاد قاعدة الإلزام هو صحة الزواج بمطلقة المخالف. صحيح؟
صحيح.
هذا اللي نريد نستفيده. والحال أن مفاد الكبرى أنه من دان بدين لابد له أن يلتزم بأحكام ذلك الدين. فإذا الكبرى تدل على وجوب التزام أصحاب الأديان بأحكامهم الواردة في تلك الأديان. هذا هو نعم. وأما إلزامهم من قبل غير ذلك الدين بما يلتزمون به فلا دلالة الكبرى عليه، لأنه ساكت عن هذا. وبعبارة أخرى، إن تعين المخالف المخالف إذا طلق زوجته بحسب أحكامه فلا بد أن يلتزم ببينونة تلك المرأة المطلقة، وأما أنه يصح لغير المخالف أن يرتب الأثر على طلاقه وثبوت الحق له بالتزوج من مطلقته الذي هو مقتضى قاعدة الإلزام، فإن هذا ما لا تقتضيه الكبرى لأنه ساكت عن هذا الجانب. يعني وكأن الكبرى تريد تبين لنا تعامل ذوي الأديان الأخرى مع أحكامهم وساكت عن تعاملنا نحن معهم نتيجة لالتزامهم بأحكامهم، فإن هذا ما لا تقتضيه الكبرى. هذا هو حاصل الإشكال الذي لو ثبت لكانت الرواية مما لا يصح التمسك بها للقاعدة. ولكن لا يمكن قبول هذا الإشكال. ليرفع هذا الإشكال أيضا شنو؟ تمسكنا بالمورد. ولكن لا يمكن قبول هذا الإشكال من جهة أن مورد الرواية هو إلزام المخالف بما يلتزم به، ولذا الإمام عليه السلام أجاز للسائل أخذ ابنته من مطلقها على الرغم من عدم صحة الطلاق من وجهة نظر السائل الإمامي، هذا أولا. وثانيا أن الإمام حكم بصحة تزويجها من خلال تفسيره عليه السلام للمروي عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث أفاد للسائل أن المطلقات ثلاثا ذوات أزواج فيما إذا كان المطلق من أهل الحق، وأما لو كان المطلق من المخالفين فيصح الزواج من مطلقته. وعليه يكون معنى كلام الإمام أنه لا مانع من تزويج ابنته المطلقة على غير السنة فيما إذا كان المطلق من أهل الخلاف. والحاصل مورد السؤال في الرواية هو قرينة على أن المقصود من الكبرى هو صحة إلزام المخالفين بما يلتزمون من أحكام. واضح؟ فإذا صحيح الكبرى منصب على تعامل أهل الأديان مع أحكامهم مع شريعتهم، ولكن مورد السؤال وتطبيق الإمام عليه يفيدنا ويعين وظيفتنا بأنه يحق لنا أن نرتب الآثار على ما يلتزمون عليه، وهذا هو مفاد قاعدة الإلزام. فنتيجة لذلك هذه الرواية دلالتها على قاعدة الإلزام تامة ولا يرد عليها أي إشكال.
سيد السيستاني شو بيقول؟
لا سيد السيستاني يدخل إلى بحث تاريخي وكذا، ومن حيث السند يشكك في كثير منها، كلها يحملها على المقاصة النوعية.
هي
محتها كيف؟ إيه بلا في سندها.
طيب هاي يعني ما يمتدل فيها أصلاً على شيء؟
نعم لا تنفع.
لا على حتى على المقاصة النوعية ما بتنفع.
لا حتى على المقاصة النوعية.
هاي الإشكالات ما حدا بيلتزم فيها، ما حدا بيقول فيها.
لا بس تطرح.
نعم. بدون يعني.
نعم. لا أصلاً.
يعني